بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تغطية الإناء. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. قال: حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال: حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال: حدثنا حريش بن الخريت قال: أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا مطهر بن الهيثم قال: حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب تغطية الإناء. تغطية الإناء هذا من الآداب، وهو ليس خاصا بالماء الذي يتوضأ به، وإنما هو وغيره. ولهذا يأتي يعني ذكر تغطية الأواني في كتاب الأدب أو في كتب الأدب، لأن هذا من الآداب التي جاءت بها السنة، وذلك حفظا للماء الذي يكون في الإناء من أن يصل إليه شيء من الحيوانات المؤذية التي قد يستعمل الإنسان ذلك الماء الذي غمست فيه أو أفرغت يعني ما فيها فيه يعني في ذلك الماء، فيحصل الضرر. فإذا كان قد أوكي السقاء أو غطي الإناء، فإن مثل هذه الأشياء لا تصل إليه، فيكون في ذلك السلامة والوقاية من التعريض أو التعرض للشيء الذي يحصل به الأذى. والإمام ماجه رحمه الله أورده هنا لأن الإناء الذي به الماء ويغطى يعني سواء كان للطهور أو لغير الطهور، وجاء في حديث من الأحاديث ذكر التغطية والتخمير في الحديث الثاني الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها 3 أواني مخمرة يعني لطهوره وسواكه وشربه. فالحاصل أن تغطية الأواني هذا لا يختص بالطهارة، وإنما هو مطلقا يعني بحيث يحافظ على الماء الذي يكون في الإناء فلا يصل إليه أمر يكره أو أمر يعني ترتب عليه مضرة، وسواء كان ذلك للطهارة أو لغيره أو لغيرها. وعلى هذا فذكر ابن ماجه رحمه الله هنا على اعتبار أن المياه التي يتطهر بها كالتي تكون في أواني فإنها تغطى، ولكن الأمر لا يختص بها وإنما هو لها ولغيرها. ولهذا ذكره في الأدب لأن أو يجيء ذكره كثيرا أو ذكر مثل تغطية الأواني في كتب الأدب، لأن ذلك عام يشمل ما كان للوضوء وما كان للشرب، لكن ما كان للوضوء فإنه داخل تحت عموم تغطية الأواني. ولهذا فإن ما أورده المصنف من الأحاديث فيه ما هو منصوص على تغطيته وفيه ما لم ينص, والأولى به أن يكون في كتاب الأدب, أو الأولى بمثل هذا أن يكون في كتاب الأدب, لأنه لا يختص بالطهور وإنما هو للطهور ولغير الطهور. ثم أورد الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا.
أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا, وهذا عام, يعني سواء السقاء الذي يتوضأ منه والإناء الذي يتوضأ منه أو يشرب منه, يعني سواء في السقاء أو في الإناء, كل ذلك يغطى محافظة عليه ووقاية من حصول الأضرار التي تترتب على بقائه مفتوحا بحيث يأتيه شيء من الهوام فتفرغ فيه شيء يؤذي من يستعمله, فهذا من الوقاية والاحتراز من الشيء قبل وقوعه ودفع الأذى قبل وقوعه. وكما يقولون الوقاية خير من العلاج, الوقاية خير من العلاج, يعني دفع الضرر قبل وقوعه خير من السعي للرفع بعد وقوعه, خير من السعي لرفعه بعد وقوعه, الدفع أهون من الرفع, الدفع أهون من الرفع, دفع الضرر قبل وقوعه خير من تركه حتى يحصل ثم بعد ذلك يسعى للتخلص منه وللسلامة منه. فإذا هذا من كمال الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنها جاءت بهذه الآداب التي تعود على الناس بالخير وفيها السلامة من الأضرار التي تحصل لهم في المستقبل بسبب عدم أخذهم بهذه الآداب. فإذا تغطية الأواني وإنساك الأسقية يعني فيه فائدة, الإناء لا يحصل فيه شيء يحصل به أذى, وكذلك السقاء لو بقي مفتوحا فإنه إما أن يكون عرضة لأن ينسكب ما فيه من الماء, يعني إذا جاءهم شيء يحركه وكذا والسقاء وفمه مفتوح فإنه يخرج ولا يستفاد بمائيته, ثم أيضا كونه مفتوحا قد يدخله شيء من الهوام, يعني فم السقاء إذا كان مفتوحا قد يدخله شيء من الهوام فيحصل به أذى, أو أن الإنسان قد يخرج ولا ينتبه له فيذهب إلى حلقه, كما جاء في بعض الحديث من الآداب أنه لا يشرب من في السقاء, لا يشرب من في السقاء لأنه قد يكون فيه شيء من الحشرات وقد تذهب إلى حلقه دون أن يراها ودون أن ينتبه لها. فالحاصل الحديث يعني عام وليس خاصا بالطهور, وإذا التغطية تكون لما يتطهر به ولما يستعمل في غير الطهور. نعم. وثاني
عن عائشة قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة إناء.
نعم. ثم حديث عائشة أنها كانت تضع من الليل 3 أواني مخمرة, يعني مغطاة, لأن التخمير هو الغطاء, هو التغطية, التخمير هو التغطية والخمار هو الغطاء, خمار المرأة تغطي به وجهها. وكذلك الحديث قال وخمر وجهه رأسه وجهه ولا تخمر رأسه وجهه له المحرم الذي وقصت دابة فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. وقيل للخمر خمرا لأنها تغطي العقل لأن فيها تغطية, فإذا التخمير أو المخمرة هي المغطاة, يعني حتى لا يصل إليها شيء من الأذى. وقال إناء لطهوره يعني يتطهر به, وإناء لسواكه, وإناء لمائه لشربه. والحديث ضعيف لأن في إسناده حريش ابن خريت, وكذلك أيضا فيه نكارة من حيث المتن, لأن السواك يعني كونه يعني يجعل ماء للسواك وأنه يغطى, ففيه نكارة لأن السواك إذا حصل كون الإنسان يستاك عند الوضوء فإنه يمكن أن يكون من ماء الوضوء وليس ماء خاصا للسواك بحيث أنه يستاك ويعني يستعمل ماء خاصا للسواك، ففيه نكارة من حيث المتن وفيه ضعف من حيث الإسناد. وثالث
ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره أو طهوره إلى أحد.
وهذا ليس فيه ذكر التغطية، ليس فيه ذكر ما يتعلق بالترجمة يعني هذا اللفظ، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكل طهوره و
إلى أحد ولا صدقته التي
نعم ولا صدقته إلى أحد، يعني معناها أنه هو الذي يتولى المباشرة بإخراجها ودفعها أي صدقة، وكذلك أيضا هو الذي يقوم بالتطهر بنفسه، وهذا لا ينافي يعني يكون بعض الصحابة يعني خدموه وكانوا يأتون له بالطهور وكانوا يصبون عليه وهو يتوضأ، لأن هذا فعل منهم ولكن كونه يجعل من شأنه أنه لا يستعمل الماء إلا إذا أحضر، وكذلك لا يتطهر إلا إذا صب عليه، ويطلب من الناس أن يفعلوا هذا أو يعني يتولى أو يطلب من غيره أن يفعل هذا الفعل، بمعنى أنه يحضر الإناء الماء ولا يفعل ذلك بنفسه ولا يتطهر بنفسه وإنما يطلب من غيره أن يصب عليه، فهذا لا ينافي كون بعض الصحابة خدموه مثل المغيرة بن شعبة الذي جاء في الحديث أنه كان الرسول يتوضأ ويصب عليه، فإن هذا من فعل الصحابة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلف أحد أن يقوم بهذه المهمة وهو لا يباشرها بنفسه، بل هو الذي يتوضأ بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن إذا حصل في بعض الأحيان أن بعض الصحابة كان قام بخدمته وصب عليه يصب عليه وهو يتوضأ يعني يصب عليه ثم يغسل وجهه يصب عليه ويغسل يديه وهكذا، فإن هذا لا ينافي يعني كونه يخدم نفسه، وإنما هذا من فعلهم وليس بتكليف منه لهم بحيث أنه لا يفعل هذا الفعل إلا إذا حصل من غيره، بل كان يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتولى التطهر وهو الذي يتولى مباشرة ذلك بنفسه، وكون أحد من أصحابه يخدمه يعني لا ينافي يعني كونها يعني لا يكل ذلك إلى أحد، ولكن الحديث هو في نفسه أيضا ضعيف لأن فيه مطهر بن
هيثم
نعم وهو يعني
متروك
نعم. سنين
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن يعلى بن عبيد
وهو الطنافسي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الملك بن أبي سليمان
وهو
صدوق له أوهام في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الزبير
محمد بن تدرس المكي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
عن جابر
كابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عصمة بن الفضل
هو
أخرج له ثقة أخرج له النسائي بن ماجة.
نعم.
ويحيى بن حكيم
وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن حرمي بن عمارة
وهو
صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن حريش بن الخريت
وهو
ضعيف أخرج له ابن ماجة.
نعم.
عن ابن أبي مليكة
هو عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد
وهو
صدوق أخرج له ابن ماجة.
نعم.
عن مطهر بن الهيثم
وهو متروك أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
عن علقمة بن أبي جمرة الضبعي
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
عن أبيه أبي جمرة
أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
يقول هل قلب الإناء أو الكأس من السنة إذا كان خاليا؟
إما أن يقلب وإما أن يغطى. يغطى إما أن يقلب وإما أن يغطى.
هل يكفي غلق الدولاب على الأواني؟
يكفي، نعم يكفي، ليس بلازم أن يكون كل ما يكون من الأواني في الدواليب أنها تكون مغطاة. نعم.
جاء في حديث بأنه في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يدع إناء غير موكن إلا نزل فيه.
نعم. وهذا حديث صحيح، يعني وهذا يعني فيه يعني يدل على أن هذا من الآداب التي يؤخذ بها ويتحرز من الشرور التي يترتب عليها، سواء الوباء العام أو الأشياء الخاصة التي تكون باشرت تلك الآنية التي تكون مفتوحة وأفرغت فيها شيئا مما فيه الضرر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث المحافظة على التغطية حتى ولو أن يعرض عليه عودا، مع أن العود يعني كما هو معلوم لا يغطي، ولكن كون الإنسان يحافظ على هذا العمل ولا يهمله ولا يغفله ويعتاد ذلك، بحيث أنه إذا لم يجد يعرض عود معنى ذلك أنه لا يترك تغطيته، لأن من فعل ذلك وحرص عليه حتى هذه الغاية معنى ذلك أنه يكون محافظا على التغطية، فهذا فيه تأكيد التغطية. نعم.
بعض الناس يجعل ماء للسواك لكي يكون السواك لين من رطوبة الماء، أليس هذا الحديث الذي معنا من قبيله؟
كما هو معلوم يعني لو وضع في الإناء يعني يصير تحمر ويعني يتلف ولا يستفاد منه، ولكن عند استعماله وبله فإنه يحصل به المقصود، ولكن الحديث كما عرفنا هو ضعيف يعني لا يحتج به، يعني ما يقال أنه يعني يتخذ إناء للسواك وأنه يعني يخصص إناء للسواك لأن الحديث ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن لكم الهناء وعلي الإثم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
ثم ذكر هذه الترجمة إلى غسل الإناء من ولوغ الكلب. غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 ولا بس
كذا؟ لا ما بس كذا.
نعم. الإناء الذي يلغ فيه الكلب يغسل 7 مرات، وهذا يدل على غلظ النجاسة التي تكون يعني من الكلب ومن فمه، وأنه يغسل بهذا العدد، بخلاف يعني الغسل من النجاسات الأخرى فإنها تكون يعني بالإنقى وإن لم يصل إلى أو بحصول الطهارة وإن لم يصل، ويكون يعني 3. وأما بالنسبة للكلب فإنه يؤتى 7 غسلات، ويكون الأولى منهن بالتراب أيضا، ويكون الأولى منهن بالتراب كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وغيره من الحديث في معنى دالة على غلظ نجاسة لعاب الكلب، وأنه إذا صار على الإناء فإنه يجب أن يغسل بهذا العدد الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكون الأولى منهن بالتراب، تكون الأولى منهن بالتراب. وجاء في بعض الحديث: عفروه 8 بالتراب، والحديث كلها جاءت في 7، ففسر ذلك بأن الغسلة الأولى تكون فيها تراب وفيها ماء، جمعت بين التراب والماء، فيكون كأنها صارت ثمان، يعني بإضافة التراب إلى الماء في الغسلة الأولى يعني يكون تكون ثماني، وإلا فإنها سبع، وإلا فإنها سبع وليست بثمان. فيحمل ما جاء في الحديث في ذكر الثامنة على ما جاء في بعض الحديث أولاهن بالتراب، يعني أولاهن بالتراب، فيكون الأولى فيها تراب وماء فاعتبرت إما واحدة أو اثنتين باعتبار أن الماء شيء والتراب يعني شيء آخر، لكن لا تصل إلى ثمان بأن تكون الأولى التي فيها تراب وماء واحدة ثم يتجاوز السابعة ويؤتى بثامنة، فإن العلماء فسروا هذا بهذا. الحاصل أن 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 الكلب جاءت السنة في تطهير من ولوغه بالإناء بأن يطهر الإناء بهذا العدد وبهذا المقدار من الغسلات، وهو دال على غلظ نجاسته وعلى عظم نجاسته، وأن الاحتراز منه مطلوب بالإتيان بهذا العدد دون التقصير أو النقص من هذا العدد الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه يعني اكثاره من الأحاديث يعني جعل بعض الناس يعني يخشى أن يكون يعني فيها شيء من الغلط أو شيء فيها من الخطأ. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يأتي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت عنهم ويضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعول عليه. وأبو هريرة رضي الله عنه وإن كان متأخر الإسلام لأنه أسلم يعني عام خيبر يعني في السنة السابعة، ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا، لأن ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يظهر بهذا القدر الكبير من الأحاديث الذي لم ينقل أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما نقل عنه. فملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وكونه بقي في المدينة ولم يخرج منها، والناس يفدون إلى المدينة ويصدرون عنها ويحرصون على التقاء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا مراسيل الصحابة حجة لأنهم يأخذون عن الصحابة، الصحابة يأخذون عن الصحابة، فيكون إما سمعه منه صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه منه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه ممن دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ وكونه بقي في المدينة كل هذا يدل على أن ما جاء عنه من الحديث فإنه يعول عليه إذا صح الإسناد، وإذا ثبت الإسناد بذلك ولم يوجد ما يعارضه مما هو أقوى منه فإنه يعول على ما يأتي عنه. ولعل ما ذكر من كلامه مع أهل العراق يعني أنه قد جاء بذكر السبع وأن فيهم من يرى أنه يكتفى بثلاث، فيعني يرون أن ما جاء عن أبي هريرة أن قد يكون فيه شيء من الخطأ، فهو يقول رضي الله عنه ليكن لكم غرمه وعلي غنمه، ليكن لكم غرمه وعلي غرمه، يعني أنا هذا الذي أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم إذا أخذتوا به فأنتم استفدتم من العمل بشيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي علي غرمه لكوني أخذته ولكوني تحملته، فأنا المسؤول عنه من ناحية التحمل وأنتم الذين تستفيدون منه. فإذا كان فأنتم عليكم أنكم تأخذوا مما جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعملوا به، وهم الذين عليهم غرمه وأنتم لكم غنمه، وهي الفائدة أو الاستفادة منه والعمل به والأخذ بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ذلك الصحابي.
رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده،
يعني ما أدري يعني يمكن للاستغراب أو للتعجب أو للتألم يعني من مثل هذا الكلام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة خرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي معاوية
محمد بن خازم بن الضرير الكوفي ثقة خرجه أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي رزين
هو
مسعود بن مالك ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن روح بن عبادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس
وهو إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
نعم مرة ذكره.
عن الأعرج.
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب.
وهذا مثل الذي قبله وذكر 8 يعني كما عرفنا الأحاديث كلها جاءت بذكر 7 وليس في ذكر 8 ولكن جاء في بعضها أولاهن بالتراب يعني 7 وقال أولاهن بالتراب فهذا يدل على أنها 7 وأنها ما تزيد لكن قد يكون ذكر 8 على اعتبار أن الغسلة الأولى مكونة من شيئين فكانت كأنها 8 مع أنها واحدة يعني ماء وتراب ف يعني يكون غسلها اعتبرت مثابة غسلتين واحدة بالماء واحدة بالتراب وإلا فإن العدد لا يتجاوز 8 لا يتجاوز 7 والغسلة الأولى فيها تراب وماء وبهذا يوفق بين ما جاء في أولاهن بالتراب وجاء 8 في التراب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي التياح
وهو
يزيد بن حميد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مطرف
بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن المغفل
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر وهو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم
سعيد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن عمر
وهو العمري المكبر وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر أحد العباد إلى الأربعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد 7 المكثرين من حديثه.
ترجمة باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. جاءت الأسئلة في غير الولوغ في الإناء كبعضهم يقول خاصة وهم يعيشون في بلاد الغرب الكلاب بكثرة تلحس الثياب
ما يلزم غسله بهذا العدد وإنما يعني ذكر الإناء هو الذي يعني يصير فيه لأن الإناء كما هو عنه هو الذي يستعمل في الشرب يستعمل يعني في الاستعمال للوضوء في الآنية فيعني وأيضا يعني يكون يعني ولغ فيه وحرك فيه لسانه يعني وأكثر من ذلك يعني في الغالب لأنه إذا كان يشرب يعني يتكرر يعني يحصل يعني تمكن النجاسة فالماء يراق كما جاء في بعض الأحاديث يعني الذي جاء في بعض الروايات فليرقه ويغسل لنا 7 مرات. وأما إذا مثلا لمس الثوب أو يعني لسانه يعني أو عض الإنسان لا يقال أن محل عضه وكذا أنه يغسل 7 مرات وواحدة بالتراب وإنما تزال النجاسة ويغسل المكان وكذلك الثوب لكن لا يغسل 7 مرات. الحديث جاء في الإناء وهو الذي يعني يكون محل كثرة استعمال الكلب له، ويكون يعني فيه استعماله للشرب واستعماله للوضوء. وأما الثوب فإذا أصابت النجاسة فإنه يغسل يعني حتى يتحقق من طهارته، لكن لا يلزم فيه التسبيع ولا يلزم فيه التتريب. نعم.
هل بوله وروثه كذلك يغسل منه سبع مرات؟
ما جاء شيء يدل على هذا، وإنما الحديث جاء في 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 الولوغ. وأما نجاسة يعني أن كونه يغسل ما أعلم فيه، يعني ما أعلم، يعني الذي يظهر أن الحديث يعني في الولوغ. وأما نجاسته يعني كونها تغسل سبع وتعفر الثامنة بالتراب، يعني سواء كانت على في أي مكان من الأرض أو في أي على أي حال، يعني يبدو أن هذا خاص بالولوغ.
ما الحكمة من الأمر بغسل الإناء سبعا ولم يؤمر بغسل الصيد؟
نعم، الصيد يعني كما هو معلوم، الصيد يعني مثل ما قلنا أنه لو عض إنسان يعني ما يلزم أنه يغسل يعني مكانه، وكذلك الثوب، فيعني ينظف ويعني يتحقق من زوال أثر النجاسة، لكن لا يكون بهذه الطريقة، وإنما هذه جاءت في الإناء ولم تأتي لا في الصيد ولا في غيره.
ما ذكره الشارح عن اختلاف النسخ في عبد الله وعبيد الله.
نعم، يعني على كل، سواء كان عبيد الله الثقة عبيد الله المصغر الثقة أو كان المصغر حي صحيح، يعني بالطرق الأخرى، يعني الإشكال لو ما جاء إلا من هذا الطريق هذا اللي يجي فيه الإشكال. وأما ما دام الحديث كثيرة من غير عن غير ابن عمر وهي صحيحة وثابتة، فهذا الحديث يكون ثابتا ولو كان الذي فيه المكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك.
باب
الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب رضي الله عنها وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة رضي الله عنه ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات.
ثم ذكر الوضوء من سؤر الهرة والرخصة في ذلك، وأن الوضوء سائر من الشيء الذي ولغت فيه الهرة، وأن الحكم ليس مثل الكلب الذي مر أنه يراق الماء ويغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب أو الأولى بالتراب فنجاسته مغلظة. يعني هنا جاء التخفيف على هذه الأمة بالوضوء مما تمسه الهرة، يعني إذا شربت من إناء فإنه يتوضأ من ذلك الإناء ولا يقال أنه تنجس. وهذا من تشير الله عز وجل، لأن هذا الذي يبتلي به الناس ويكون معهم في بيوتهم ويكون للتحرز منه في غاية المشقة، فالله تعالى يسر وخفف على الناس. لكن إذا كانت النجاسة يعني طارئة، يعني رؤية في فمها النجاسة وأثار النجاسة، فهذا شيء آخر، هذا الشيء طارئ. وأما يعني كونها ما يعني فيها نجاسة في فمها وإنما يعني باقية على الأصل، فإن سؤرها واستعمال الماء لا يؤثر، لا يؤثر، بل هو سائر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني أن هذا من تخفيف الله عز وجل. لأن لو أمر الناس أو أوجب على الناس أن يتوضعوا أو أن يمتنعوا من سور الهرار التي عندهم في البيوت لكان في ذلك عليهم مشقة. من يتحرز من هذا؟ يعني ولا يمكن، لأن الهرة يعني تأتي إلى الماء وتشرب منه، والله تعالى دفع الحرج عن الناس في ذلك. فإذا يجوز استعمال سؤر الهرة والوضوء منه، وأنه لا بأس بذلك. وقد وهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي لما كانت زوجة أحد بنيه كانت تصب عليه ماء، فأتت له بماء ليتوضأ به، فجاءت هرة تريد أن تشرب فأصغى لها الإناء فشربت، فصارت تلك المرأة التي هي زوجة ابنه تنظر إليها لكأنها متعجبة، فقال لها تعجبين من ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من نجاس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل هذا على طهارة الماء الذي تشرب منه الهرة، وأنه لا بأس من استعماله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب،
هو صديق خرج له
وخارج القراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مالك بن أنس.
نعم.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
وهو ثقة خرج أصحاب
الكتب.
نعم.
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة،
وهي
مقبولة ولها. نعم. أصحاب السنن.
نعم.
عن كبشة بنت كعب،
خرج لها
أصحاب السنن.
نعم.
وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة،
وهذا يدل على أن يعني المرأة في البيت تخدم زوجها، وكذلك تخدم والد زوجها إذا كان عندها، يعني وهذا من الآداب ومن الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة، لأن هذه زوجة ابنه وهي التي تقدم له الماء الذي يتطهر به. نعم.
أنها صبت لأبي قتادة.
نعم. يعني صبت له ماء يعني وأعطت إياه كأنه يعني لأنه
ماء يعني يتوضأ به.
نعم. يعني صبت له من إناء أو من سقاء من قربة، يعني في إناء على قدر الوضوء أو إناء كبير صبت منه يعني في إناء يتوضأ به وأحضرته إليه. نعم.
أبو قتادة.
أبو قتادة الحارث، الحارث بن ربعي، أخرج أصحاب الكتب.
من الطوافين أو الطوافات،
يعني هذا شك، يعني هل قال الطوافين أو الطوافات؟
لكن هنا نقل عن الحافظ المبارك فوري ينقل عن حافظ بن حجر
شكون
بأن قال ليست للشك لوروده بالواو في روايات أخرى بل للتنويع، ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث كذا في المرقاة.
يحتمل. نعم. أقول محتمل، ومحتمل أن يكون شك.
قال حدثنا أبو حجر عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك.
وهذا مثل الذي قبله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو
تقول عائشة
عائشة نعم إنها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد قد شربت منه الهرة قبل ذلك، يعني أنه سؤر هرة، يعني سؤر هرة لأنها شربت منه، فيكون يعني هذا الحديث مثل حديث أبي قتادة المتقدم، يدل على أن سؤر الهرة يتوضأ به وأنه لا يعني ينجس، وهذا بخلاف الكلب. نعم.
قال حدثنا أبو حجر عمرو بن رافع،
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
وإسماعيل بن توبة،
هو
صدوق أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حارثة
حارثة بن أبي الرجال وهو
ضعيف نعم الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن عمرة
عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. وحارثة هذا يروي عن جدته يروي عن جدته عمرة لأن عمرة هي أم أحد الرجال.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت.
ثم ذكر هذا الحديث أن الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. قولهم متاع البيت مثل قولهم الطوافين والطوافات لأن كونها بالبيت وكونها يعني ملازمة للبيوت والناس يصعب عليهم التحرز منها يعني لا في صلاتهم ولا في وضوئهم فهي الله عز وجل خفف ويسر فجعلها لا تؤثر. لكن كما هو معلوم كل شيء يمنع من المرور بين المصلي وبين سترته يعني سواء كان إنسانا أو حيوانا صغيرا أو كبيرا لكن القطع لا تقطع الصلاة لأن القطع إنما جاء في المرأة والحمار والكلب هذا هو الذي جاء فيه وغيره باق على الأصل. وهذا الحديث هو يؤكد الأصل أو هو يدل على البقاء على الأصل وهو أن الأصل أنه لا يقطع الصلاة إلا ما جاء الدليل على أنه يقطع. فإذا الحديث هو باء مبقٍ على الأصل وقد اختلف في رفعه ووقفه وبعضهم ضعف أن يكون موقوفا أما يكون مرفوعا وقال إن الذي رفعه الذي وقفه أنه يعني أرجح وقفه أرجح من رفعه لكن الذي يبدو أنه سواء كان ثبت موقوفا أو مرفوعا. وبعض أهل العلم يقول أن 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 الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة والأمر لا إشكال فيه يعني سواء كان موقوفا أو مرفوعا لكن مرفوع أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحكم أنه باق على الأصل أنه باق على الأصل أنه لا يقطع الصلاة كغيره من الأشياء التي ما جاء أنها لا تقطع الصلاة فكل ما لم يأتي أنه قطع الصلاة لا يقطع الصلاة وهذا فرد من أفراد ما لا يقطع الصلاة.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد المجيد أبي بكر الحنفي
وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
وهو صدوق أخرج له
خالد تعليقا ومسلم في المقدمة
وأصحاب الكتب.
نعم. عن أبيه عن أبي سلمة
أبوه أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعن
أبي سلمة
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول النقل المبارك فوري عن بعض العلماء استحباب تربية الهرة من أجل هذا الحديث والمشقة من التحرز منها هل هذا صحيح؟
استحباب التربية ما يدل على الاستحباب ولا يعني معنى أن ذاك لما عنده هرة يروح يدور الهرة يربيها أبدا يعني وإذا تخلص منها وسلم منها فهو أولى له لكن إذا جاءت وابتلي الناس بها فالله تعالى يسر لكن كونه قال سنة وأن الناس يعني يربون الهرر لا يقال هذا ما هو صحيح.
من حيث سؤر بعض الحيوانات يعني كالفأرة مثلا
كما هو معلوم الفأرة يعني كذلك التحرز منها صعب مثل الذرة وإن كانت أنها يعني يعني أنها نجسة, والهرة إذا أكلتها وصار أثر الدم في فمها يعني تكون النجاسة مشاهدة, لكن الهرة لو جاءت ماء يعني ما يقال أنه تنجس الفأرة.
التقييد أو الضابط, جعل الضابط أن ما كان كالهرة في الخلقة أو ما دونها فسؤره طاهر, هذا الضابط صحيح؟
يعني كونها ما في الخلقة وما دونها كونها حد أعلى ما في يعني ما نعلم يعني شيء يعني شيء يدل عليه.
مر معنا في أبي داود باب سئر الهرة, حديث عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها, فجاءت هرة فأكلت منها, فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة, فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح.
نعم, وش الإشكال؟
يعني هذا يؤيد حتى الأكل.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ, فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا, فقال الماء لا يجنب.
ثم ذكر الوضوء بفضل المرأة,
الرخصة بفضل وضوء المرأة,
الرخصة بفضل وضوء المرأة, يعني مقصود بفضل وضوئها يعني الماء الذي يبقى بعد وضوئها, مثلا توضعت من إناء وبقي فيه بقية هذا يقال له فضل الوضوء لأنها توضعت منه وبقي بقية, فهذا الماء الذي بقي هو طاهر يتوضأ به يتوضأ به. ولو كانت التي استعملته جنبا بمعنى أنها دخلت يدها فيه وهي جنب فإن إدخالها لا يؤثر لا يؤثر لا يسلبه الطهورية بل هو طهور, والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منه في هذا الحديث, ولما قالت له أنها كانت جنب قال إن الماء لا يجنب يعني أن ذلك لا يؤثر, مثل هذا مثل ما قال حيضتك ليست في يدك يعني لما كانت يعني يظهر رأسها لها يعني من داخل الحجرة وهي يعني ترجله أو يعني تخدمه صلى الله عليه وسلم, وقالت إنها يعني أنها حائض قال ليست حائضة في يدك يعني معناها أن ما تلامسه الحائض بيدها ما يؤثر. فكذلك الجنب يعني إذا أدخل يده في إناء أو اغتسل من إناء يعني وأدخل يده فيه فإنه باق على طهوريته. إحدى زوجاته اغتسلت أو من 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 الجنابة من من صحبة أو من جفنة وهي الوعاء الصحبة الكبيرة وبقي فيها بقية وتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالواقع الذي قد حصل, وأنه قد يعني يكون الأمر يختلف عن عما يعني قد يكون يختلف بأنه لا يتوضأ منه ولا يغتسل منه الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب يعني أنه طهور باق على طهوريته ولو استعمله الجنب وأدخل يده فيه. نعم.
قال عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة
يعني يبدو أنه يعني فيها يعني منها مو يعني بوسطها, لكن أقول يعني معنى أنه منها ليس فيها.
جفنة
جفنة يعني صحفة كبيرة.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا.
نعم يعني وقد استعملت يعني هذا الماء وهذا بقيته, فقال إن الماء لا يجنب يعني كونها مست أدخلت يدها في الإناء تغرف لتغتسل هذا لا يؤثر في طهورية الماء بل هو باق على طهوريته فهو طهور.
لكن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الزوجة كان يعني كأن في ذهنها أن
كان يمكن النجاسة الجنابة هنا تؤثر وأن الجنب إذا مس ماء يعني أدخل يده في الإناء أن ذلك يؤثر فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له مثل أبو هريرة قال كانت وأنا جالس وأنا على غير طهارة فقال إن المؤمن لا ينجس قال كان جنبا قال كنت جنبا وكرهت وأنا جالس وأنا على غير طهارة فقال إن المؤمن لا ينجس. كأنها خشيت أن يكون عملها هذا يعني أنه يؤثر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع فبين لها أنه لا بأس وأنه ما خرج عن طهوريته أو طهوريته.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
هو سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سماك بن حرب
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عباس
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابه فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها
يعني هذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة
ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى وفي هذا تعيين المرأة التي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل غسلها من الجنابة يعني هذا فيه تعيين المرأة وقد تكون هي وقد تكون غيرها وأن الحكم واحد لكن كون حصل منها بالفعل أنها الرسول توضأ بفضل وضوئها من الجنابة قد تكون هي والحديث مثل الذي قبله يعني يدل على جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل وضوء المرأة.
قال حدثنا محمد بن المثنى
ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب
ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور
وإسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود
عن أبي داود
أبو داود هو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن شريك
نعم شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة
ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
ثم لما ذكر الباب الأول الذي هو الوضوء بفضل وضوء المرأة أو الرخصة في ذلك ذكر الحديث الذي جاءت في النهي يعني الحديث الأول بدأ بالحديث الرخصة ثم أتى بحديث النهي وقد أورد ابن ماجه عدة أحاديث وقد جمع العلماء بين الأحاديث الدالة على الرخصة والأحاديث الدالة على النهي بحمل النهي على التنزيه وأن الرخصة قائمة وأن ذلك سائغ وجائز أو أنه يحمل الفضل الذي يمنع منه فيما إذا كان المتساقط من أعضاء وضوئها هو الذي يتوضأ به، يعني بمعنى أنها توضعت في طشت، يعني تغسل وجهها في طشت، ثم المتساقط يكون في الطشت، وكذلك يديها يكون في الطشت ورجليها وما إلى ذلك، فيكون هذا الماء المتجمع في الطشت هو مستعمل في الوضوء، فيكون النهي محمولا على هذا، لأن هذا لأنها يعني لأن هذا يعني ماء رفع به حدث، رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، لأنه ماء مستعمل. أما كون الإناء يؤخذ منه ثم يبقى فيه فضلة، هذا باق على طهوريته. فقال يعني بعض أهل العلم في الجمع بين الأحاديث بأن بحمل أحدهنه على الماء الذي متساقط من أعضائها يكون يعني معناها أنه استعمل تطهر بما تطهر به، يعني ماء مستعمل هو نفسه مستعمل، الذي في الطشت مستعمل، أو أنه محمول على كراهة التنزيه، يعني والجواز هو الصحيح وهو الذي يعني ما إشكال فيه، وهذا يحمل على كراهة التنزيه، إما هذا وإما هذا، يحمل على هذا وعلى هذا.
لكن وش وجه النهي؟ لماذا منع الرجل منه؟
يعني أن غالبا أحيان مو غالبا أحيان النساء تكون مثلا يعني تكون حائض أو أنها يعني أو يعني فيكون يخشى أن يكون يعني وصل إليها شيء أو وصل يعني شيء منها، يعني قد يكون ذكر المرأة يعني وأنه لا يتوضأ بفضل وضوئها وأن هي جاءت على اعتبار أنه قد يظن أو قد يعني يكون كونها يعني عليها حيض يعني فيها شيء من النجاسة وقد تصل إلى الماء، وهذا شيء بعيد.
قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود عن شعبة عن عاصم الأحول،
نعم هو عاصم سليمان وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم
عن أبي حاجب
وهو
سوادة بن عاصم صدوق أخرج له أصحاب السنن،
نعم
عن الحكم بن عمرو
وهو أخرج له
البخاري وأصحاب السنن،
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال قال أبو عبد الله بن ماجه الصحيح هو الأول والثاني وهم.
أعد المتن.
عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجه الصحيح هو الأول والثاني وهم.
يعني هذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أن الرجل يعني لا يغتسل بفضل وضوء المرأة وأنهما يشرعان جميعا، يعني بمعنى أنهما يتناوبان على الإناء، يعني هذا يغرف وهذا يغرف، ويعني أنهما يستعملانه جميعا. لكن الحديث التي وردت يعني وجاءت يعني هو الأول الذي يعني كما جاء في الحديث السابق الذي قبل هذا أن فيه نهي عن فضل وضوء المرأة، فالنهي عن وضوء الرجل جاء في هذا الحديث، وكذلك أيضا ليغترف جميعا أيضا هذا جاء في أحاديث أخرى، فإذا كأن الثاني الذي هو الرجل بفضل وضوء المرأة هذا هو الذي وهم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن المعلى بن أسد
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود من القدر، عن عبد العزيز بن المختار
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم
عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
نعم
الصحيح هو الأول والثاني وهم. كلام ابن ماجه
ايش كان هنا ها؟ يعني كان الاول اللي هو كونه الوضوء وضوء فضل وضوء المرأة.
البصري يقول قال البصري عقب كلام ابن ماجه قال المزي يعني أن الصواب حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وحديث الحكم بن عمرو رواه ابن ماجه قبل هذا الحديث
يعني
وكذا
يعني يقصد أن الحديث الأول
إيه؟
لكن الحديث الأول الحديث الثاني فيه ما يطابق الحديث الأول
وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال بيهقي في السنة الكبرى بلغني عن أبي عيسى الترمذي. الشعبة
والثاني
الثاني فيه عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس
يعني
في تكملة شيخ يقول بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن البخاري أنه قال حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح موقوفا ومن رفعه فقد أخطأ. قلت البوصيري وحديث عبد الله بن سرجس له شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو بكر بن أبي شيبة موقوفا. ما يكون الاختلاف يعني في الوقف والرفع
كان نعم لكن الجملة الأولى منه هي مطابقة موجودة في الحديث الأول الذي هو اللي قال
أنه مستحيل من اغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة.
نعم لكن الإشكال في كون الرجل يعني منهي الرجل عن فضل المرأة وأن يغترف جميعا فإن الحديث اللي مرت معلوم الرسول توضأ بعدما فرغت تلك من اغتسالها يعني معناه ليس بلازم أنه يعني لازم يكون في اغتراف وأن هذا يدخل وهذا يدخل يده وهذا يدخل يده بل إذا فرغت المرأة من الوضوء يمكن يتوضع الرجل لكن الإشكال في قضية كون الرجل يتوضع من هي أن يتوضع بفضل وضوء المرأة وأنهم يغترفا جميعا يعني ما يأتي الرجل بعدما تفرغ ويتوضع
المرأة الحديث الرجل السابق نهى الرجل أن يتوضع بفضل المرأة
نعم
زيادة هنا المرأة بفضل الرجل نهى
لا هو الرجل نعم نعم هذه زيادة المرأة بفضل الرجل
نعم
يعني الرجل بفضل المرأة هو مطابق الحديث السابق
نعم
فإذا الحديثان متفقان على هذا والزيادة إنما جاءت في المرأة بفضل الرجل وأن يغترف جميعا وأن يغترف جميعا الاغتراف جميعا يدل على خلافه الحديث السابقة التي فيها أنها اغتسلت وأن الرسول جاء أراد يتوضأ فقالت إنها كانت جنبا فقال إن الماء لا يجنب.
قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان البخاري قال حدثنا المعلى بن أسد نحوه. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم.
أبو حاتم هو محمد بن إدريس ثقة رجل البخاري ومسلم.
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود.
والنسائي بن ماجه في التفسير.
والثاني.
أبو عثمان البخاري.
هو ما ذكر.
ما له ترجمة. عن المعلى بن أسد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أهله معا يعني بحيث يغرف هذا ويغرف هذا ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. وهذا حديث ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي وهو مخالف لما تقدم من الأحاديث التي فيها التصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء المرأة ولم يكن يفعل ذلك معها وإنما كان بعد فراغها. فالحديث ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله.
عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث
وهو
في حديثه ضعف خير أصحاب السنن.
نعم.
عن علي
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. جاء الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يعني فعل ابن ماجه رحمه الله تقديم باب الرخصة على باب النهي، هل يؤخذ منه أنه يرى أن الناسخ هو النهي أو المتأخر هو النهي؟
والله ما أدري عن طريقة النهي، لكن مسلم رحمه الله يعني من طريقة أنه يقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ، مثل ما جاء في حديث الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، فإنه قدم الأحاديث التي فيها الوضوء وأخر الأحاديث التي فيها ترك الوضوء، ومنها حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فابن ماجه ما أدري عن طريقته يعني في هذا، لكن الحديث التي في الأول التي جاءت في يعني دالة على هذا، فلا أدري هل هو قدمها وأن طريقة تقديم يعني ما هو أصح عنده يعني ما هو أصح أو العكس، لا أدري، هذا يحتاج إلى التتبع.
هذه فائدة، يقول عن الحديث الذي مر معنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر الشارح أن في نسخة أخرى عبيد الله، يقول في المزي عند المزي في تحفة الأشراف قال المزي وقع في بعض النسخ عن عبيد الله وهو وهم، يكون الصواب المكبر.
لكن النتيجة واحدة، يعني هو الإشكال عندما يكون الحديث جاء من طريق من هذا الطريق، والخلاف هل هو المصغر أو المكبر، لأن ترتب عليه صحة الحديث وضعف الحديث إذا كان ما جاء من هذا الطريق. لكن إذا كان الحديث يعني جاء من طريق الضعيف اللي هو مكبر، ولكنه جاء مثله من طرق أخرى متعددة، فيكون صحيحا من أجل غيره لا من أي لا منه هو. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحنا أن نحضر منها الدرس ونراجع فيها قبل الحضور؟
الكتب يعني كثيرة، ولا يلزم أن تكون من شروح لابن ماجه، وإنما يعني من أحسن ما يكون الفتح فيما يتعلق بالأحاديث التي هي موجودة في صحيح البخاري، يعني فإن يعني الفتح يعني من أوسع الشروح ومن أوسعها، فالحديث كان في صحيح البخاري فهو من أحسن المراجع التي يرجع إليها في شرح الحديث وبيان يعني ما يتعلق به. وأما سنن ابن ماجه يعني في الشروح فيه يعني كما هو معلوم ما هناك شرح وافي، ومثل النسائي مثل النسائي، إلا أن النسائي يعني الشيخ محمد آدم شرحه شرحا واسعا، وكذلك شرح يعني ما قبل كتاب الطهارة يعني شرحا واسعا، ولكن يعني حاشية السندي هي الآن التي متوفرة وموجودة، وفيه كتب أخرى يعني كتب أخرى لكنها مختصرة وأصحابها معاصرين.
هذا سؤاله عن الرضاع، يقول زوجتي أرضعت أختها مع ولدي في أشهرهم الأولى أكثر من رضعة، ولكن لا تزيد على 3 رضعات.
لا تحرم الثلاث الرضعات، لا تحرم، لا يحرم إلا الخمس فما زاد، لا يحرم إلا 5 رضعات فأكثر. والمراد بالرضعة نسك الصبي للثدي وإطلاقه سواء أشبعت أو ما أشبعت، هذه هي الرضعة، وقد تكون في مجلس واحد وتكون في مجالس، يمكن في مجلس واحد يكون رضع 5 رضعات وهو في حجرها، يرضع ثم يطلق ثم يرضع ثم يطلق وهكذا فتنتهي 5. فإذا وجد 3 5 كل واحدة مستقلة عن الأخرى حصل التحريم، وإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يحرم.
السؤال الثاني يقول: هل هذه الرضيعة لها شيء من الميراث؟
لأن الرضاعة أصلا ما في ميراث سواء كثر ولا قل، لكن إذا كثر يحرم يصير في حرمة، وإذا كان دول الخمس يعني وجوده من العدمة، وأما الميراث ما في توارث عن طريق الرضاعة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.